بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: السجود. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته.
نعم، هذا في باب التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود. وقف مع الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ورفع اليدين، ثم إذا أراد السجود. من هنا نبدأ. إذا أراد السجود، فكان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، يكبر ويهوي ساجدا، لا يهوي ساجدا ثم يكبر، ففرق بين الأمرين. فكان التكبير يسبق السجود، ليس السجود هو الذي يسبق التكبير. فإن كثيرا من الناس يسجد أولا ثم يكبر، فيجعل تكبيره بعد سجوده وفي سجوده، وهذا لا يصح، لأن التكبير عند الهوي إلى السجود وليس إذا سجد. فكان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال
له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر، ثم يسرد حتى تطمئن مفاصله. وكان إذا أراد أن يسرد كبر
ثم يقول الله أكبر، ليس معناه أنه يقولها وهو واقف. عندنا مخالفتان. المخالفة الأولى أن تقول الله أكبر وأنت كما أنت قائم، فتقول الله أكبر ثم تهو إلى السجود، هذا غلط. المخالفة الثانية أن تنتظر بالتكبير حتى تسجد، هذه مخالفة. إذن متى تكبر؟ تكبر عند الهوي إلى السجود، عند الهوي إلى السجود، وأنت تسجد بين القيام وبين السجود تكبر. لا تكبر وأنت قائم، فإن هذا يسمى تكبير حال الاعتدال، ولا تكبر وأنت ساجد، فإن هذا تكبير في السجود، ولم يرد التكبير في السجود، ولم يرد التكبير حال القيام، إنما التكبير عند الهوي إلى السجود، وهو يسمى بتكبير الانتقال. وتكبير الانتقال يكون بين ركنين لا في أحدهما، فلا تكبر حال القيام، هذا ركن، ولا تكبر حال السجود، هذا ركن آخر، إنما تكبر بين القيام وبين السجود حتى يقول سمع الله لمن حمده. نعم،
حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر، ثم يسرد حتى تطمئن مفاصله. وكان إذا أراد أن يسرد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسرد. وكان أحيانا يرفع
هذا للآخر يعني. وكان إذا أراد أن يسجد كبر، والدليل الأول ثم يقول الله أكبر ثم يسجد، يعني ثم يقول الله أكبر بين الركنين. كان إذا أراد أن يسجد كبر، يعني قبل الهوي إلى السجود. نعم، حال الهوي إلى السجود. ويجافي يديه عن عضديه، يعني إذا سجد يجافي يديه عن عضديه، عن جنبيه، يعني إذا سجد في حال السجود، فلا يضم اليدين إلى الجنبين حال السجود، كما أنه لا يضم اليدين إلى الجنبين حال الركوع، ولكن يفصل بين اليدين وبين الجنبين، ولا يعني هذا أنه يفتح جدا، وإنما بقدر. نعم.
وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد.
وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. علق الشيخ الألباني في الصفة، صفة صلاة النبي الموسعة، قال: روى هذا الرفع عنه صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وقد سقت أحاديثهم وتكلمت عليها وخرجتها في تعليقات الجياد على زاد المعاد حديثا حديثا، وبينت هذا مطبوع، تعليقات الجياد هذا مطبوع، هذا كتاب خرجه الشيخ يعني طبعه، تعليقات الجياد على زاد المعاد، شوف ابحثه كده يا أحمد، حديثا حديثا، وبينت ما يصح اسناده منها وما لا يصح، ولكنه يقوى في الشواهد، وبينت ما يصح اسناده منها وما لا يصح ولكنه يقوى في الشواهد، بحيث ان الواقف على هذه الاحاديث كلها يجزم جزما قاطعا بثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، بل وبتواتره عنه، وها نحن نسوق منها في هذا التعليق ما صح سنده ولا مطعن فيه. من ذلك حديث مالك بن الحويرث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وإذا رفع رأسه من السجود، طبعا ليس بين السجدتين، ليس بين السجدتين، لأن هذا ليس منقولا، قال إذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. طيب، هو القيام إلى ركعة الثالثة أو الثانية أو إلى الرابعة، هذا مطلق، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فهذا يحمل على الأحاديث الأخرى في رفع اليدين أن القيام إلى الركعة الثالثة، لأنه لم يروي أحد أنه كان يرفع أن القيام إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، فيحمل هذا على الثالثة، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني إذا أراد القيام إلى الركعة الثالثة، وليس في أنه أيضا يفعل ذلك وهو ساجد، وهو ساجد، وإنما إذا أراد أن يقوم أو إذا قام إلى الركعة الثالثة كما جاءت في الرواية الأخرى. نعم، نعم، في كل خفض ورفع محمول على الوارد في الصحيح، أي من عند الركوع وعند الرفع من الركوع وليس في السجود. نعم، نعم، لا لا، أحيانا هذه تحتاج إلى ثبوت، ثم هذا محمول على الأحاديث الأخرى، لأن ابن عمر نفى كما في الصحيح، قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، فهو نفى، وهذه زيادة علم. فإذا نحتاج نحن إلى أمرين، إلى دليل يتضمن أمرين، الأول أن يكون صحيحا، الثاني أن يكون صريحا، فإذا لم يكن صحيحا فليس حج، وإذا لم يكن صريحا فيحمل على الأحاديث الصريحة، لأن عندنا ماذا؟ عندنا أيضا في عدم الرفع حال السجود عندنا الأحاديث التي هي صحيحة وصريحة، صحيحة فرض في الصحيحين وغيرهما، وصريحة في نفي ذلك في حال السجود، مثل هذا الحديث ليس صريحا وإن صح، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، هذا محتمل لو أنت تأخذ بظاهره، محتمل بعد السجدة الأولى، محتمل بعد السجدة الثانية عند القيام إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. قال وهذا سند صحيح أخرجه النسائي وأبو عوانة وعنه ابن حزم في المحلى وأحمد في المسند عن قتادة عن نصر بن عاصم عنه، وهذا سند صحيح على شرط مسلم، قال الحافظ الفتحي وهو أصح ما وقفت عليه من الحديث في الرفع في السجود. كيف الرفع في السجود؟ وهو الرفع من السجود. قلت وقد ترجم له النسائي ببين، أحدهما باب رفع اليدين للسجود ما في إشكال، والآخر باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة، باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. شوف راجع كده تبويب النسائي، باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. وعن وائل بن حجر قال حسين بن عبد الرحمن دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال صلينا في مسجد الحضرميين، فحدثني علقمة بن وائل عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا سجد، وهذا سند صحيح أيضا، هذا لا إشكال، إذا سجد يعني إذا أراد السجود، لكن وإذا ركع وإذا سجد. وهذا سند صحيح على شرط مسلم أخرجه الدارقطني. ولو طريق ثاني قال شعبة أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يحدث عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل الحضرمي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع, إذا خفض وإذا رفع, ويرفع يديه عند التكبير. هذا أيضا فيه إطلاق. وهذا سند حسن رجاله رجال الستة. فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ما فيها إشكال, ويرفع يديه عند التكبير أيضا ما فيها إشكال. بس أي تكبير؟ مطلق التكبير. أخرجه الدارمي والطيرسي وأحمد. وطبعا الرواية الأولى هو بواب على النسائي. نعم عند ايه؟ رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. ذكر في حديث ايه؟ ذكر في حديث ايه؟
كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه, وإذا ركع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله, يعني رفع يديه.
طب إذا رفع رأسه من السجود في أي ركعة؟ يبقى نفس الحديث أصرح من التبويب. نأخذ الحديث والتبويب لا نأخذه, لأن التبويب يقول عند رفع من السجدة, من السجدة الأولى, وليس في ذلك تنصيص في حديث مالك على السجدة الأولى. أعد كده النص.
عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه, وإذا ركع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله, يعني رفع يديه.
تمام. ثم إن مالك بن الحويرث روى صريحا عند القيام من الركعة الثالثة, عند القيام له حديث اللي هو في عشرة يا أحمد, في عشرة من الصحابة أظن ما ده تنس حديث, أقصد أبي حميد, أقصد حديث أبي حميد أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة عند القيام من الركعة الثالثة, عند القيام من الركعة الثالثة. فهذا حديث, هذا في هذا حديث ما عين الموضع إذا رفع رأسه من السجدة الإيه قال هنا عندك
هو تبويب النسائي.
لا لا دعنا من تبويب النسائي, الحديث نفسه.
وإذا رفع رأسه من السجود,
وإذا رفع رأسه من السجود. طيب أين السجدة الأولى؟ ولم يروها أحد أصلا, ولا حتى السجدة الثانية, لكن احنا فضلا عن الأولى لأن الأولى غريبة. كيف يعني بعد التشهد؟ أعد الرواية.
عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه, وإذا ركع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله, يعني رفع يديه,
يعني رفع يديه. هذا محمول على القيام بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية, وليس يعني أنا يقول بعد التشهد. فمحتمل يكون أن يقصد بعد التشهد يعني بعد السجدة, يعني بعد التشهد, يعني بعد السجدة يعني بعد التشهد. هذا حديث من رواية من حكم عليه إيه؟ شوف طب تمام
يعني
نعم.
إذا كبر ورفع يديه, إذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
تمام.
والشيخ ابن حكم عليه بأنه صحيح.
نعم. هذا نص, لكن قد يقال الثاني معه زيادة علم, هذا مثبت وهذا نافي. قد يقول هذا مثبت وهذا نافي. هذا مثبت وهذا نافي. نعم. أي نعم. هذا ليس يعني صريحا يعني هذا ليس صريحا, فانه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك, لان الناقلين لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا هذا, لا سيما بين السجدتين, فلم يثبت شيء من هذا أصلا. يعني هذا على خلاف الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته في الصحيحين وفي غيرهما. ثم هذا ليس فيه التنصيص المباشر على هذا الأمر. ثم إن هذا يحتاج إلى بحث أيضا في صحته، لأن يعني الحديث الصحيحة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في صفة الصلاة، حديث أبي حميد السعيد في صفة الصلاة، كل الحديث التي ورد في صفة الصلاة ليس فيها أحد ذكر رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى، عند الرفع من السجدة الأولى. وهنا مطلق السجود، هذا محتمل، هذا محتمل، فلا يترك الحديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب. كما قلنا هذا الأمر وهذا الموضع يحتاجه إلى نوعين من الأحاديث، أو إلى الأحاديث التي فيها، التي تكون صحيحة وتكون صريحة، صحيحة وصريحة، وليس الصحيحة فقط أو صريحة فقط، لا بد من أن تكون صحيحة وصريحة. لأن عندنا الصحيح الصريح هو هذا، أنه لا يرفع يديه حال السجود ولا حال الرفع من السجود، إنما رفع اليدين الوارد في الصلاة إنما يكون من قيام، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع. نعم. طيب نكمل مع الشيخ الحديث. يقول تعال يا شيخ محمد هنا لو سمحت، تعال يا ابني مستأذنك، تسمح؟ طيب معلش ماشي خلاص، روح عشان بس الشيخ محمد يجلس مكانك. قال وهو يفيد الرفع على كل تكبير، وإذا صرح بذلك في رواية، وقد صرح بذلك في رواية لأحمد من طريق ثالث عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، ورجاله موثقون لكنه منقطع، وقد وصله داود بسند صحيح، لكن ليس فيه التصريح بالرفع عند السجود، بل فيه التصريح بالرفع عند الرفع منه. يقول الشيخ نفسه يقول في هذا الحديث: فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع، النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه عند التكبير. طيب، فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير، عند التكبير من قيام. قال هو يفيد الرفع مع كل تكبير، يعني كأن الظهر ويرفع يديه عند التكبير أن هذا في كل تكبير، وقد صرح بذلك في رواية لأحمد من طريق ثالث عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، ورجاله موثقون لكنه منقطع، إذا لا يقاوم الصحيح. وقد وصله أبو داود بسند صحيح الموصول بقى، ولكن ليس فيه التصريح بالرفع عند السجود، بل فيه التصريح بالرفع عند الرفع منه. نفس الشيخ الألباني يقول هذا، بل فيه التصريح بالرفع عند الرفع منه، وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى. حديث أنس ابن مالك قال: كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد. أخرجه الدارقطني وابن حزم والضياء المقدسي في حديث المختارة من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عنه. قال القاضي أحمد محمد شاكر في تعليق: هذا إسناد صحيح جدا، وهو كما قال، لولا أن الدارقطني وكذا الطحاوي أعلاه بأنه موقوف على أنس كما سبق في رفعه عند الركوع. ولعل الجواب عن ذلك ما تقرر في المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة، وهو هنا عبد الوهاب الثقفي ووثقة إمام احتج به الشيخان وغيرهما، وقد رفع الحديث، فهي زيادة منه يجب قبولها. قال الهيثمي في المجمع بعد أن ساق الحديث: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وقال حافظ في الدراية ورجاله ثقات. قلت في لفظ عند المقدسي في المختارة من طريق أبي بكر بن شيبة: حدثنا عبد الوهاب به، كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وهذا أعم من الأول لتناول الرفع عند السجود وعند الرفع منهم. حديث عبد الله بن عمر أن النبي كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوي ساجدا. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده صحيح. قلت: ورواه ابن حزم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد، وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه. وهذا سند صحيح لا داخلة فيه كما قال ابن حزم وهو موقوف، ولكنه في حكم المرفوع، لأن ابن عمر قد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في السجود كما سبق في التكبير، فلولا أنه ثبت عند ابن عمر من طريق غير من الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن لما رجع عليه ابن عمر وعمل به، وهذا وضوح لا يخفي والحمد لله، اللي هو كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا سجد وبين ركعتين يرفعهما إلى سجده وإذا سجد. طب إذا سجد إن حال الرفع من السجود، ولا إذا أراد له إلى السجود، وبالتالي لا يخالف ما رواه أنه كان يفعل ذلك في السجود. وإذا سجد يعني إذا أراد السجود، هذا غاية ما فيه أنه يكون إذا سجد يعني إذا أراد السجود، وليس في حال سجود أنه يفعل ذلك في السجود، حتى نقول هذا يدل على تفصيل أو مخالفة ما ورد عنه أنه كان لا يرفع ذلك في السجود، فهو لا يقاوم هذا أيضا لأنه محتمل. ويؤيد ذلك أن عبد الله العمري رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ إذا ركع وإذا سجد، والعمري وإن كان ضعيفا حفظي فمتابعة غيره له تقويه. كلها حديث كما أشار الشيخ في أول مبحث، قال ولا يقول وبينت من صح اسناده منها وما لا يصح، ولكنه يقوى في الشواهد. قال هذا وقد عمل بهذه الحديث السلف الصالح رضي الله عنهم خلافا لما يظنه كثير من الناس، بل جزم بنفي ذلك بعض المتأخرين، والشيخ أنور الكشيميري في كتاب فيض الباري، وسبقه إلى شيء من ذلك أبو جعفر الطحاوي حيث ادعى الإجماع على أنه لا يرفع بين السجدتين، ورد عليه الحافظ كما رد ذلك غيره أيضا على مسألة هناك، وإليك النصوص الواردة عن السلف في ذلك. قال أبو سلمة الأعرج يبقى الحديث التي ذكرها الشيخ هنا مرفوعة ليس فيها الحقيقة التصريح الواضح بأن ذلك كان يفعله إذا رفع من السجود، يعني ليس فيها التصريح الواضح لكنها محتملة. قال أبو سلمة الأعرج أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع، هذا أيضا ما فيه إشكال، كل خفض ورفع ورد فيه الرفع وليس في مطلق كل خفض ورفع. روى ابن عساكر كما في التلخيص وسكت عنه. قال البخاري في رفع اليدين وسق بسنده، حدثنا هذيل بن سليمان أبو عيسى قال سألت الأوزعية قال قلت أبا عم ما تقول في رفع الأيدي مع كل تكبيرة وهو قائم في الصلاة؟ قال ذلك الأمر الأول. طيب في كل تكبيرة وهو قائم في الصلاة، قال ذلك الأمر الأول، هل يحمل وهو قائم في الصلاة يعني وهو يصلي عموما سواء كان من قيام أو من سجود؟ هذا هو واقف. قال ذلك الأمر الأول، ثم ذكر صفحة 18 عن كريم بن عمار قال رأيت القاسم وطاووسا ومكحولا وعبد الله بن دينار وسالما يرفعون أيديهم إذا استقبل أحدهم الصلاة وعند الركوع وعند السجود. قال وقال وكيع عن الربيع قال رأيت الحسن ومجاهدا وعطاء وطاووسا وقيس بن سعد والحسن بن مسلم يرفعون يديهم إذا ركعوا وإذا سجدوا. قال عبد الرحمن بن مهدي هذا من السنة، هذا أيضا ليس فيه تصريح إذا رفع من السجود، لكن إذا سجدوا يعني إذا أرادوا السجود، هذا غاية ما فيه لو قلنا بالرفع في هذا الموضع إذا أراد. نعم هذا صريح في فعل ذلك في السجود عند رفع من السجود. أين الحديث الصريح والأثر عن سلف الصريح؟ خلونا نقرأ للنهاية. وقد صرح الحافظ في الفتح بصحة ذلك، يعني رفع في غير المواطن الثلاثة الافتتاح والركوع ورفع منه، عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع وعطاء كما خرج عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوي انتهى. وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من أئمة الفقه. يبقى الحديث اللي ذكرها أو الأثر ذكرها عن أبي سلمة الأعرج وعن الأوزاعي وعن السلف هنا ليست صريحة في هذا أصلا، ليست صريحة في هذا. ننتقل إلى أئمة الفقه والحديث، ومنهم إمام السنة يقول ذهب إلى ذلك غير واحد من أئمة الفقه والحديث، ومنهم إمام السنة أحمد بن حنبل عنه في رواية عنه ففي بدائل الفوائد لابن القيم، ونقل عنه الأثرم يقول الأصل ابن الأثرم. وقد سئل عن رفع اليدين فقال في كل خفض ورفع. قال الأثرم رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. أيضا ليس صريحا. كل خفض ورفع ورد فيه الرفع كما في الأحاديث المشهور وهو عند القيام. قال الحافظ أبو زرعة ابن العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة وغيرها وصح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وعله الجمهور فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها النفي والرفع في السجود لكونها أصح وضعف ما عربها كما تقدم وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف. وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع وصححوها وقالوا هي مثبتة فهي مقدمة على النفي. وبه قال ابن حزم الظاهري وقال إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم على العين وعلى الرأس إذا ورد التصريح. لكن إذا لم يرد التصريح إذن نرجع إلى الرواية التي تدل في الصحاح بلا مطعن أن النبي إنما كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع من قيام ولا يفعل ذلك في السجود. إيه معنى كل خفض ورفع؟ كم عندنا من الأحاديث الكثيرة جدا جدا التي يكون مخرجها العموم ومراد بها الخصوص. ومر معنا أمس هذه القاعدة في القصاب أن النص قد يرد فيه العموم ولكن مخرجه مخرج عام ولكن مراد به الخصوص. كل خفض ورفع ورد فيه الرفع رفع اليدين. أما التكبير فنعم في كل خفض ورفع، أما رفع اليدين ففي مواضع مخصوصة كما هو مر. ما زلنا إلى الآن لم نصل أيضا إلى الحديث الصحيح الصريح. ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس والحسن وطاووس وابنه وعبد الله ونافع مولى ابن عباس كذا، والصواب نافع مولى ابن عمر كما في المحل وأيوب السختيان وعطاء ابن أبي رباح. قال وقال به ابن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وهو قول عن مالك والشافعي. شوف ابن المنذر قال هذا في رفع اليدين في كل خفض ورفع مطلقا حتى في السجود، إنما في مسألة كل خفض ورفع كما قلنا في المخصوص نعم. وفحكى أبو خويز منداد عن مالك فحكى ابن خويز منداد عن مالك رواية أنه يرفع في كل خفض ورفع، وفي أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع، وروى ابن أبي شيبة الرفع بين السجدتين عن أنس والحسن وابن سيرين. هذا يحتاج إلى تتبع هذا رواية ابن أبي شيبة وروى ابن أبي شيبة الرفع بين السجدتين عن أنس والحسن وابن سيرين، هذا يحتاج إلى بحث في الأسانيد هذه. واعلم أن قوله عن الجمهور وضعفه معرض كما تقدم إنما يريد به غير الأحاديث التي سردناها سابقا، لأنه لم يتكلم عليها بشيء في المكان الذي أشار إليه. اللهم إلا الرواية من حديث ابن عمر رواه الطحاوي وقال إنها شاذة وصححها ابن القطان. وأما رواية الطبراني التي اعتمدنا عليها فلم يضعفها بل صححها تلميذ أبيه الحافظ الهيثمي كما سبق. وإذ قد صحت الأحاديث بالرفع في كل خفض ورفع فوجب الأخذ بها ولا يجوز ردها ومعارضتها بالروايات التي فيها نفي الرفع. هذا لما تقر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي صحيح على العين وعلى الرأس إذا كان هذا المثبت صريحا صحيحا، لأنه يكون في موضع النزاع. أما إذا أعملنا في قواعد الأصول من عموم وخصوص من إطلاق وتقييد فهذا باب آخر، ثم أعملنا فيه القواعد أيضا في الصحيح بما يعارضه مما لا يقوى على دفعه من جهة الصحة أيضا مما يكون ضعيفا لكن يقوى بطرق يقوى بكذا، فإنه لا يعارض الصحيح الواضح في هذا. يبقى عندنا قاعدتان، القاعدة في منزلة الحديث، القاعدة الثانية في صراحة الحديث. وعلى هذا الأصل أخذ جماهير العلماء بالأحاديث المثبتة للرفع عند الركوع والرفع منه كما سبق بيانه هناك، فمن قدم منهم النفيها هنا فهو واقع فيما أنكره على غيره من الحنفية الذين نفوا الرفع هناك. لا طبعا، لأن الحنفية نفوا مطلق الرفع وإحنا عندنا الأحاديث الصحيحة فيها الرفع من قيام، كيف نقع في التناقض؟ ما نقع في التناقض، نحن عملنا بالسنة إثباتا ونفيا. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شوف الشيخ ماذا يقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا، ليس ما لا داخل بهذه، لما تقولون ما لا تفعلون. هذه مسائل علمية. نعم. وما أحسن كلام ابن حزم رحمه الله في الجمع بين الحديث المختلفة الواردة في هذا الباب. قال رحمه الله: فكان ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر زائدا على ما رواه علقمة عن ابن مسعود، يعني نفيه للرفع إلا في الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام. قال: ووجب أخذ الزيادة، لأن ابن عمر حكى أنه رأى ما لم يره ابن مسعود من رفع رسول الله يديه عند ركوع ورفع منه، وكلاهما ثقة وكلاهما حكى ما شاهد. وكذا ما رواه نافع ومحارب ابن دثار كلاهما عن ابن عمر، وما رواه أبو حميد وأبو قتادة وثمانية من أصحاب رسول الله من رفع اليدين عند القيام إلى الركعتين زيادة على ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر، وكل ثقة وكل مصدق فيما ذكر أنه سمعه ورآه، وأخذ الزيادة واجب. وكذا ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود، وكذا ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود زيادة على ما رواه ابن عمر، والكل ثقة فيما روى وما شاهد. وكذا ما رواه مالك بن حويرث من رفع اليدين في كل ركوع ورفع من ركوع، وكل سجود ورفع من سجود، ما رواه مالك بن حويرث من رفع اليدين في كل ركوع ورفع من ركوع، اللي هو الحديث اللي بوب عليه النسائي بهذا، زائدا على كل هذا، وبين أنه ليس أيضا بصريح. والكل ثقات فيما رواه وما سمعوا، وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه، لأن الزيادة حكم قائم بنفسه، رواه من علم، ولا يضره سقوط من لم يروي عن رواياته، صحيح، لكن بشرطه حينما يكون نصا في الباب صريحا في الباب، وهو وصحيح الرواية يصح أيضا كما صحت الأحاديث الأخرى كسائر الأحكام كلها ولا فرق. وقد ذكرنا فيما سبق كلام البخاري في نحو ما قاله ابن حزم، وسيأتي له كلام أوسع من ذلك في الرفع إذا قام من ركعتين إن شاء الله تعالى. وإنما قلت أحيانا لأنه والله أعلم لو كان يرفع دائما لرواه الذين رأوا رفع عند الركوع وعند رفع منه. وقد ذكرنا أسمام هناك يا شيخ، يا شيخ، طالما وردت الزيادة وهي صحيحة فإننا نقدم المثبت على النافي ولا نقول أحيانا. لماذا نقول أحيانا؟ لماذا نقول أحيانا؟ لا، هي سنة ثابتة إذا قلنا بها، وتقدم هذه السنة كما نقول في جلسة الاستراحة، فإن نقول إذا ثبت بذلك السنة قلنا بها مطلقا ولا نقول أحيانا. ليه؟ لأن هذا فعلا مسلك سوف يواجه به هذا الحديث، وهو إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخفي صلاته، حتى نقول رواها من رأى وسكت عنها من لم يرى، مثل ما كان مثلا في البول وهو قائم وهو جالس، مثل هذه الأشياء قد تخفى. فعائشة تنفي لأنها الملاصقة له في حاله الداخلي، تقول: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه. وحذيفة يروي لأنه كان يمشي معه فمرة رآه. مثل هذا نقول نعم إن المثبت مقدم على النافي، ولأن هذا في محل النزاع، حديث حذيفة عند البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيح، فالحديثان من جهة الصحة متكافئان، من جهة أخرى من جهة الدلالة في الإثبات والنفي واضحان لأنهما في مورد النزاع. فعائشة تنفي وحذيفة يثبت، ولهذا أثبتنا أنه يفعل هذا. لكن نقول إبا، قال العلماء إيه؟ إذا احتاج إلى ذلك فيكون الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو البول من قعود، لكن أحيانا كان يبول قائما إذا احتاج إلى ذلك. يدل على ذلك نفس الرواية عن رواية حذيفة كما عند البخاري: فلما انتهى إلى صباطة قوم بال قائما. انتهى إلى صباطة قوم، قد يكون الحال أنه لا يستطيع الجلوس فبال قائما. فنقول هنا بالجواز. كذلك الشرب قائما وقاعدا، فإن النبي قال كما عند مسلم: من نسي فشرب قائما فليستقي. وورد عندنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وهي أحاديث صحيحة. فهنا نقول إذن السنة أن يشرب جالسا، لكن لو شرب قائما عند الحاجة كما في حديث أم كبشة لما شرب من قربة معلقة كما عند بئر زمزم لما شرب مع الزحام، فقد نقول هذا يجوز إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، بهذا نجمع. أما هذه الأحاديث الحقيقة ليس فيها التصريح لذلك، حتى نخالف صفة يراها الناس في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لو أفعل ذلك عندكم الآن، لو أفعل هذه رفع من السجود، كل سيقول أنا مثلا أرجح أنه يشير بإصبع بين السجدتين، يشير بالإصبع بين السجدتين أحيانا. ليه؟ لأنه قد ورد الأحاديث وليس فيها نفي، بل فيها يشير بيديه في الصلاة، يشير بيديه في التشهد. فمن العلماء ومن الجماهير اللي يحمل هذا الموضع المطلق على المقيد فيجعلها في التشهد، ومنهم من يقول بأن هذا فرض من أفراد العام ذكر بحكم لا يعارض العام فلا تنافي. فنقول هنا يحمل على هذا الباب، على أنه لا يتنافى مع هذا الأمر، لا يتنافى مع هذا اللي هو العموم. هذا إذا رجحنا بالقاعدة، إذا رجحنا بالقاعدة. فهنا أيضا إذا أعملنا قاعدة زيادة الثقة وقلنا بأنها ثابتة وصريحة، يبقى ما نقول أحيانا، وإنما نقول هذا نفعله دائما. هذا أمر. الأمر الذي بعد ذلك أنه لو كان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكان مشهورا جدا، لأن عندنا كم سجدة؟ عندنا سجدتان، يعني إذا أراد السجود ثم عند الرفع من السجود. طيب، وهذا أيضا عند الرفع وعند السجود مرة ثانية، لأن الحديث فيها إذا سجد. طيب إذا سجد، إذا رفع حملتها على العموم، وإذا سجد وإذا رفع، يعني أربعة مواضع في كل إيه؟ في كل سجدتين، في أربع ركعات، في ركعتين، في ثلاث ركعات، هذا يكون منشورا ومشتهرا جدا 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 إذا كان كذلك. فالذي يظهر أن هذه الحديث أولا لا تخلو من مقال، الأمر الثاني أنها مع صحة لذلك ليست صريحة، الأمر الثالث أن المنقول عن السلف في ذلك أيضا ليس صريحا في هذا، كما نقل هو رحمه الله تعالى عن أبي سلمة الأعرج: أدركت الناس كلهم يرفع يدي عند كل خفض ورفع. هذا ما في مشكلة. أما الاستدلال بابن حزم فمعلوم، ابن حزم وذهابه إلى الظاهر الذي يكون أحيانا ظاهرا ممجوجا مخالفا للنصوص الصريحة الصحيحة في هذا. فلهذا الذي ندين الله عز وجل به بعد هذا البحث المصغر من الشيخ أنه لم تطمئن نفوسنا إلى هذا الموضع من كلامه رحمه الله تعالى، بل نقول بما ورد عن الجمهور في هذا وبما فيه الأحاديث الصريحة الصحيحة كحديث أبي حميد الساعدي وحديث ابن عمر في نفي ذلك. وأما ما ورد عنه خلاف ذلك فليس صريحا في هذا الباب، ونقول بأن مواضع الرفع هي ما وردت بها الأدلة الصحيحة في الأربعة مواضع: عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. نعم، خلاص احنا بينا، حضرتي بينت، في بقى حضرتي عند في حديث صحيح صحيح؟ طيب خلاص دعنا من هذا، بحثنا حاجة تانية. خلاص ما بينا السجود، هذا مسألة السجود. لمسألة السجود هذه ننظر، لو عند تقصد عند إرادة السجود ليس بين السجدتين بقى؟ لا، احنا بينا ان اي سجود لا، هذا لا، هذا اي سجود لم يرد. اما عند الهوي الى السجود ننظر بقى في صحة الرواية، ننظر في صحة الرواية، ولا اظن هذه وحدها تسلم من المقال عند الهوي الى السجود. انما عند الرفع من الركوع نعم هو الوارد حديث ابي حميد السائد وغيره، لكن عند الهوي من السجود هذه لم ترد ايضا، فهذه تحتاج الى بحث في اسنادها اللي عند الهوي من السجود. لكن حتى احنا نقول لو سلمنا جدلا في هذا فلا يسلم لك عند الرفع من السجود، انه ما في عندك نص صريح يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عند الرفع من السجود، ليس عندك شيء من هذا. والشيخ نفسه يقول بعضها يسلم وبعضها لا يسلم، لكن تقوى في الشواذ. الذي سلم عند الشيخ ليس صريحا. هذه مثل بحث حديث الحجاب يا محمود، فورد عندنا حديث تعارض الحديث الصحيحة الصريحة في الحجاب، إما أنها تكون صحيحة غير صحيحة أو أنها تكون صحيحة غير صحيحة. ونحتاج لما يقاوم الصحيح الصريح، مثل مثلا حديث عائشة في الصحيح في محنتها لما قالت لما جاءها صفوان قالت فخمرت وجهي وكان يعرف أنه قبل الحجاب، ومثل حديث الصحيح كان النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في تغطية الوجه. يأتيك واحد يقول حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، نقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف وفيه علل كثيرة فلا يقاوم، كما الشيخ صححه وجعله معارضا لهذه الحديث ولا يصح معارضة هذا بالحديث الصحيح، هذه واحدة. الأمر الثاني تأتي أحاديث صريحة غير صحيح، صحيحة غير صريحة، مثل حديث المرأة سفعاء الخدين لما كان النبي يخطب فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ النساء فقامت امرأة سفعاء الخدين. طب هذه عندنا صلاة العيد هذه مفروضة من العام الثاني، فهل هذه كانت قبل الحجاب الذي فرض في العام الخامس ولا بعد الحجاب؟ إذن غير صريحة، فهي صحيحة نعم لكنها غير صريحة. فحينما نأتي في المواضع الصحيحة الصريحة الصحيحة الصريحة ونريد أن نعارضها فإننا نحتاج إلى نفس الأمر، نحتاج أيضا إلى الصحيح الصريح. أما المحتملات فإننا نردها إلى المحكمات، المحتملات فإننا نردها إلى المحكمات، ولا أستدل بأثر وحده لا يقوى ثم أقويه بشواهد ليست صريحة في الباب، إنما نحن نحتاج إلى الصحيح الصريح. نعم. لأ الجمهور في الموضع الأربعة بينقع عن الجمهور في الموضع الأربعة في الموضع الأربعة. نعم. ما هو ذكر من فرض بعد باب، ولكن ذكر عن ابن حزم انه يصح فرض باب. من اقول ما في احاديث يسلم، اما انه لا يسلم من جهة الصحة واما انه لا يسلم من جهة المعنى فليس صريح. نعم.
إيه؟
لا لكن حتى مع الوقف يقول حتى ولو مع الوقف، اذا هذا فعل صحابي يبقى نضاف الى انه هذا اجتهاد وهذا رأي. هذا يعود الى اصل الايه البحث المعروف، اذا كان ثقة فهل يصح فهل تقبل زيادته ولا لا، عند اصل البحث القديم. نعم. هذا فين؟ وكان احيانا يرفع يديه الى سجد. لا احيانا اجتهد منه للجمع بين الادله، يعني يقول هو جمع بين الادله قال فاذا كانت هذه وردت كلها وورد كثير، يعني شيخنا لم ينفي أن الأحاديث الكثيرة والصحيحة وأن مذهب الجمهور على أنه لم يرد إلى هذه المواضع، فلهذا ويقول لو كان ذلك وارد عن النبي دائما لنقله هؤلاء الصحابة، لنقله الصحابة هؤلاء. فلهذا وضع الشيخ ضابط إيه أحيانا، يعني رآها بعضهم ولم يرها بعضهم فلم يكن يداوم على ذلك، في أحيانا هذا من فقه الشيخ، ولكن أنا أقول أحيانا إذا عملنا القاعدة المعروفة ويا زيادة الثقة خلاص قبلناه وأخذنا به. نعم. يعني إذا أراد السجود ليس إذا رفع. يقول في مطلق السجود ايه احيانا يفعلها في كل في كل سجده. يبقى الشيخ يعدل يقول احيانا يفعلها في السجود كله, هذا احيانا ليس اذا اراد الهوية للسجود. واذا رفع واذا اراد ان يسجد واذا اراد واذا رفع اربعه مواضع. لكن انا اللي رايته عمليا في من يذهب الى كلام الشيخ, يعني انا الذي رايته عمليا ان هم يرفعون اذا ارادوا القيام من التشهد الثاني وهو جالس, هذا الموضع اللي هو مشهور عند يعني مسألة تانية تيجي يعني هذا الموضع. لكن الموضع اللي هو بين السجدتين أنا ما رأيت عمليا يعني أحدا يقلد فيه قول الشيخ ما كثيرا. لكن هو المشهور مسألة الرفع عند القيام إلى ركعة الثالثة, لكن يرفع من قعود يعني هو جالس. ولعل تأويله يعني في هذا انه التكبير عند الرفع, فيقول جائز انك ترفع مع التكبير قبل التكبير بعد التكبير. ايه نعم. لكن التكبير من قعود يعني معنى هذا انه يكبر من قعود. سيأتينا موضوع ايضا ننظر دليل الشيخ في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخرور إلى السجود على اليدين. قال: وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه, وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان يقول
الشيخ: وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. يقول: ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والطحاوي في شرح المعاني والحاكم, وعنه البيهقي والحازمي في الاعتبار من طرق عن عبد العزيز محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وفقه الذهبي وهو كما قال, وصححه ايضا خزيمه كما في بلوغ المرام. وقد اعله البيهقي بعله غير قادحه فقال: كذا قال عبد العزيز ولا اراه الا وهما, يعني رفعه. قال: والمحفوظ ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع بن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. قال الحافظ: ولقائل أن يقول هذا الموقوف غير المرفوع, فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين, والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة ولا ضير. وقال الشوكاني: ولا ضير في تفرد الدراوردي, فإنه قد أخرج له مسلم في الصحيح واحتج به, وأخرج له البخاري مقرونا بعبد العزيز بن أبي حازم, ويشهد له الحديث الآتي بعده. وقد عارضهما أحاديث لا يصح شيء منها, ونحن نسوقها للتنبيه عليها ولئلا يغتر بها من لا علم له. الأول عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ذكر تخريجه وقال: وهذا إسناد ضعيف وهذا سند ضعيف وقد اختلفوا فيه, فقد حسنه الترمذي. وقال الحاكم: احتج مسلم بشريك, يعني ضعف هذا. ثم قال: وهذا هو الحق, فقد اتفقوا كلهم على أن الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب عاصم, وممن صرح بذلك غير الدارقطني الترمذي والبيهقي, بل قال يزيد بن هارون: إن شريكا لم يروي عن عاصم غير هذا الحديث. وشريك سيء الحفظ عند جمهور علماء الحديث, وبعضهم صرح بأنه كان قد اختلط, فلذلك احتج به إذا تفرد, ولسيما إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ, فقد روى جمع منهم عن عاصم بإسناده هذا عن وائل صفة صلاة صلى الله عليه وسلم وليس فيها ما ذكره شريك. إلى أن قال: نعم. إذن هو ضعف هنا رحمه الله تعالى. حديث أنس الحديث الثاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبته يديه. ذكر تخريجه. ثم قال الدارقطني والبيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل, قلت وهو مجهول كما قال ابن القيم, وكذا قال البيهقي على ما في التلخيص, وقال أبو حاتم كما قال ابنه في العلل. هذا حديث منكر. وأما قول الحاكم والذهبي أنه حديث صحيح عشرة شيخين فمنكر من القول, لم يسبقهما ولم يتبعهما عليه أحد. وقال الحافظ ترجمة العلاء هذا من اللسان، وقد خلفه عمر بن حفص ابن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوف عليه، وهذا هو المحفوظ. طيب، قلت أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد عن إبراهيم من عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود، فقال حفظنا عن عمر في صلاة أنه خر بعض ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه، وهذا إسناد صحيح على أن حديث أنس لو صح ليس فيه تصريح أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما فيه سبق الركبتين اليدين فقط، وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما لا في وضعهما كما قال ابن حزم رحمه الله. طب هو هنا قال قلت أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود، فقال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعض ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. قال الشيخ وهذا إسناد صحيح على أن حديث أنس لو صح ليس فيه التصريح أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما فيه سبق ركبتين اليدين فقط. طب وإذا قلنا بسبق اليدين بسبق ركبتين اليدين وانحل الإشكال، لكن الشيخ يقول وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما لا في وضعهما يعني على الأرض، وهذا بعيد الحقيقة. يقول كما قال ابن حزم نريد أحدا غير ابن حزم، فإن ابن حزم يظهر له من التعسفات أحيانا ما يظهر، فإن الرواية إن حط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه، هذا هو الظاهر. إذا عندي خلاف هذا الظاهر أقول به، ولهذا القول بتضعيف الحديث برمته هذا أوجه في الأصول، هذا أوجه في الأصول. لكن حينما نقول ولو صح فإنه يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما لا في وضعهما، هذا بعيد، فإن الرواية فسبقت ركبتاه يديه، وما أراد أنس من هذا إلا وضع الركبتين قبل اليدين. الحديث الثالث أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. خرجه الطحاوي ثم ضعفه الشيخ وقال هذا سند ضعيف جدا. قال ومن ضعفه أنه طلب في رواية هذا الحديث فرواه ما طيب. الحديث الرابع عن سعد بن أبي وقاص كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بركبتين قبل اليدين، خرجه رحمه الله تعالى ثم حكم أيضا عن الضعف نقلا عن الزاد، وهذا سند ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء. فعلاه ابن القيم بيحيى بن سلمة وقال ليس ممن يحتج به، ثم ذكر أقوال الأئمة فيه وفي التقريب مطروق وأعلاه في الفتح بإبراهيم وبإسماعيل، قال وهما ضعيفان. ثم قال الشيخ فهذا كل ما وقفت عليه من الحديث المعارضة للسنة الصحيحة، وقد رأيت أن بعضها أشد ضعفا من بعض، وقد تعسف ابن القيم في هذا الموضع كثيرا فحاول ترجيح هذه الأحاديث على حديث ابن عمر، وأطال في ذلك جدا قدر 3 صفحات من كتابه الزاد، وقد رددت عليه في التعليقات الجياد ردا مسهلا، ونقضت الوجوه التي تمسك بها في ذلك وجها وجها، ويرى ذلك يطول، فعليك بالكتاب المذكور فإن فيه تحقيقات قلما ترى في كتاب. نحن نريد هذا الكتاب، لم يتم مفقود. نعم
يقول مطبوع
طب شوف كده هات بياناته، هات بياناتي يا أشرف عشان نسأل عنه، لأن الشيخ ما يقول فعليك بالكتاب المذكور والله أعلم أنه مطبوع. ايه موجود كامل على الزاد ولا جزء منه يا عندك هو ما هو عبارة الشيخ توضح يعني كأنها تشير إلى هذا. فعليك بالكتاب المذكور فإن في تحقيقات كلام ما طلع في الكتاب يعني هذا واضح إن الشيخ طبع هنا. قال الحازمي وقد اختلف العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى أن وضع اليدين قد ركبتين أولى، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، يضعون أيديهم يقول، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. في الحاشية رواه المروزي في مسائله بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي، وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وضع الركبتين قبل يدين أولى، ومن عمر بن الخطاب، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه. قلت وحجة هؤلاء ما سلف من الحديث، ولو صحت لقلنا بجواز الأمرين كما هو رواية عن مالك وأحمد كما في الفتح، وإذا لم تصح فالعمدة على ما ذهب إليه الأولون وهو قول أصحاب الحديث كما قال ابن أبي داود ونقله في الزاد، وحجته في ذلك هذا الحديث. طيب الشيخ صحح ذلك عن عمر رضي الله عنه، ألا يكون تصحيح هذا عن عمر حتى موجبا أو مصوغا إلى أن يقال يعمل بالأمرين؟ وإن عمر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعرف الناس بصلاته، ألا يقال حينئذ بجواز الأمرين لما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه؟ وهذا الذي مال إليه جمع أيضا من المحققين كما نقل هو الشيخون، قال كما هو رواية عن مالك وأحمد. ثم ذكر الشيخ حديث وكان أمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قال الشيخ هو من حديث أبي هريرة كما عند أبي داود وخرجه أبي داود وعنه ابن حزم والنسائي، وفي الكبرى صورت جماعة الملك عبد العزيز في مكة والدارمي. ثم ذكر التخريج ثم قال كله من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن أعرج عنه بهذا اللفظ إلا النسائي ودارقطني، فقال فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. قال وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن حسن، هو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة كما قال النسائي وغيره، وتبعهم الحافظ في التقريب. ولذا قال النووي في المجموع وزوقني في شرح المواهب اسناده جيد، ونقل ذلك المناوي عن بعضهم، وصححه سيوطي في الجامع الصغير، وصححه عبد الحق في الأحكام الكبرى، وقال في كتاب التهجد إنه أحسن إسنادا من الذي قبله، يعني حديث وائل المعارض له، بل هذا مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح والذي قبله لا يصح من قبل إسناده، وكذا ما في معناه كما بينته في الضعيفة والإرواء، وانظر أيضا صحيح سنن أبي داود وتمام المنة. وقد أعله بعضهم بثلاث علل، الأولى تفرد الدراوردي به عن محمد، والثاني تفرد محمد هذا عن أبي الزناد، والثالث قول البخاري لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا، وهذه العلل ليست بشيء. ثم نقضها الشيخ قائلا وأما الأولى والثانية فالآن الدراوردي وشيخه محمدا هذان ثقتان كما تقدم، فلا يضر تفردهما بهذا الحديث، وليس من شرط الحديث الصحيح ألا ينفرد بعض رواته به، وإلا لما سلم لنا كثير من الحديث الصحيحة حتى الذي في صحيح البخاري نفسه كحديث إنما الأعمال بالنيات وهو أول حديث فيه، فأنه تفرد به يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه. لكن هل هذا التفرد في حديث إنما الأعمال بالنيات هو نفس التفرد تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله؟ هل التفرد هنا التفرد فلما يرويه غيره، أو التفرد أنه تفرد به عن أصحابه؟ هل التفرد هنا تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله تفرده هنا تفرد وحده ليس عن أصحابه إنما هو تفرد مطلقا، قالوا أو هو تفرد عن أصحابه عن محمد بن عبد الله. وهل تفرده هنا هو ممن يتحمل التفرد بخلاف يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن مريم السيد، فكل منهم يتحمل التفرد. صحيح ابن عمر اللي هو في حديث ابن عمر اين واما الثالثه فهي عله عند البخاري على اصله، وهو اشتراط معرفه اللقاء، ولكن الجمهور من أئمة الحديث لا يشترطون ذلك، بل يكتفون بمجرد إمكان اللقاء بأن يكون في زمن واحد مع أمن التدليس. وهذا كله متحقق هنا، فإن محمد بن عبد الله هذا لم يعرف بتدليس، وهو مدني مات سنة 145 وله من العمر 53 سنة، وشيخه أبو الزناد مات سنة 130 بالمدينة، وعليه فقد دركه زمنا طويلا. يعني درى ورضي هو نفس هو أيضا حديث ابن عمر من طريقه أيضا. يقول الشيخ فالحديث صحيح على أن الدراوردي لم يتفرد به، بل توبع عليه في الجملة فقد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي أيضا من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرا بلفظ: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. فهذه متابعة قوية. عبد الله بن نافع ثقة أيضا من رجال مسلم كالدراوردي. طبعا كما يبرك الجمل، الاتفاق على النهي عن صفة البروك بروك الجمل، لكن موضع النزاع ما هو؟ سبق اليدين أو سبق الركبتين. لكن النهي عن مشابهة البعير فهذا لا إشكال فيه، نعم، فقد ثبتت. وأما ما أخرج الطحاوي والبيهقي وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف وعنه الأثر في سنن كما في الزاد كله من طريق ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن ابي هريره مرفوعا بلفظ: يسجد احدكم فليبدا بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. فقال الحافظ تبع البيهقي: اسناده ضعيف. واقول بل هو ضعيف جدا، وعلته عبد الله بن سعيد هذا، وهو المقبوري وهو متروك كما سبق في الحديث الذي قبل هذا، وقد اتهمه بعضهم بالكذب ولعله تعمد فقال بهذا الحديث غير بذلك المعنى. وليس العجب من هذا المتهم، وإنما العجب أن يعتمد على حديثه هذا ابن القيم في الزاد، فيزعم عن حديث أبي هريرة الأول الصحيح مما انقلب على بعض الرواة متنه، وأن أصله ليضع ركبتيه قبل يديه كما رواه المنقبوري هذا. وهو إنما ذهب ذلك المذهب لأن الحديث غير معقول عنده، لأن أوله يخالف آخره كما زعم، إلا على قول من يقول إن ركبتي البعير في يديه، ولكنه ينكر ذلك فيقول إنه كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين كذا قال. وهو مما يتعجب منه أيضا كيف خفي عليه ذلك، مع أن نصوص العلماء كثيرة في إثبات ما نفاه، على أنه قد سبق إلى ذلك، فقد عقد الطحاوي رحمه الله في المشكل بابا خاصا من أجل ذلك، ساق في هذا الحديث ثم قال: فقال قائل هذا كلام مستحيل، لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما ينزل يديه. ثم أتبع ذلك بأن قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبته. فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره، فتأملنا ما قال فوجدناه محالا، ووجدنا الحديث مستقيما لا إحالة فيه، وذلك أن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبتهم في أرجلهم لا في أيديهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. فبان بحمد الله ونعمته أن ما في هذا الحديث عن رسول الله كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحال. وقد ذكر حنفي في شرح المعاني وقال ابن حزم: وركبة البعير هي في ذراعيه، في لسان العرب منصه وركبة البعير في يده، ثم قال وركبة يد البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقبان، وكل ذي أربع ركبته في يديه وعرقباه في رجليه، ومثل تماما في تاج العروس. ويشهد لذلك من كلامهم المعهود في السعماليم قول علقمة والأسود عن عمر رضي الله عنه أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا، فقد وصف خروره رضي الله عنه على ركبتيه بخرور الجمل، وهذا وصف خاطئ بزعم ابن القيم، لأن الجمل لا يخر على ركبتيه عنده. ثم إن الواقع أن البعير إذا برك فإنما يبرك بقوة حتى إن الأرض منه لرجة، وكذلك المصلي إذا سجد على ركبتيه كان سجوده دوي، لا سيما إذا كان يصلي في مسجد قد بسطت عليه الدفوف الخشبية، وكان المصلون جمعا كثيرا فهناك تسمع لهم لجة شديدة مما يتنافى مع هيئة الصلاة وخشوعها، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بأن يقدم يديه أولا ليلقى بهما الأرض، فيتفادى بذلك الاصطدام بها بركبتيه كما يفعل الجمل. هذا وجه المشابهة بين بروك الجمل وبروك المصلي على ركبتيه. وقد أشار إلى هذا المعنى والله أعلم الإمام مالك حين قال كما في الفتح هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة، ونحو المناسبة التي أبداها ابن المنير لتقديم اليدين، وقال أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمها عن إلام ركبتيه إذا جث عليهما والله أعلم. ثم قال فإذا ظاهر الأمر في الحديث يفيد الوجوب، ولم أرى من صرح بذلك غير ابن حزم، فصرح في المحلى بفرضية ذلك وأنه لا يحل تركه، وفي ذلك دليل على خطأ الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام على جواز كلا الأمرين من السجود على الركب أو على اليدين. والعلاوة لم يستحضر هذا النص هنا كتبت الفتوى والله أعلم، هذا عجيب. يعني الشيخ إذن يرى وجوب ذلك، والشيخ نفسه يقول ولم أرى من صرح بذلك غير ابن حزم. ما أدري ما قصة ابن حزم اليوم، قال ظاهر الأمر الحديث يفيد الوجوب ولم أرى من صرح بذلك غير ابن حزم. إذا لم يصرح بذلك غير ابن حزم، وأن الفقهاء كلهم وأن العلماء كلهم وأن السلف كلهم لم يرد عن أحدهم وجوب ذلك، فكيف يذهب الإنسان إلى قول لم يسبق إليه؟ أما ابن حزم فإننا نعلم مع أبحاثه الجيدة جدا في المواضع التي يكون فيها موافقة للنصوص، إلا أنه له شذوذات عجيبة جدا أيضا، سواء في مسائل عقدية أو في مسائل فقهية عملية، فإن شذوذه واضح جدا في هذا، وإنما ينطلق أو سبب ذلك انطلاقه من مذهبه الذي ضيق به على نفسه، وهو رد القياس والأخذ بظواهر القرآن والسنة، فخرج بكثير من المسائل عن اختيارات أهل العلم رحمهم الله تعالى. كيف يقول إنسان بقول لم يسبق إليه إلا ابن حزم على ظاهريته المعروفة؟ فإن هذا من سنن الهيئات، وهذه الهيئات كلها سنن، ولا أحد يقول بالوجوب في هذا، وإلا لو قلنا بالوجوب في كل ما ورد من الهيئات في الإشارة في الرفع في غير ذلك نقول بوجوب هذا كما فعل أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وفي هذا دليل على خطأ الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام في الفتاوى على جواز كلا الأمرين من السجود على الركب. لا، الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام هذا اتفاق صحيح على جواز كلا الأمرين، لكن يبقى الترجيح في الأفضلية هنا على حسب حديث وائل وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ثبوتا وضعفا، وكما أن حديث وائل لم يخلو من مقال فكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يخلو من مقال، وإن كان من جهة الصحة الحديثية فإن حديث أبي هريرة أصح، هذا أبي هريرة أصح وأفضل من حديث وائل بن حجر، لكن يبقى أن حديث أبي هريرة في دلالته هل حصل قلب أو لم يحصل قلب، مما فيه نزاع في دلالته، في دلالته. ولهذا ذكر الترمذي رحمه الله تعالى بعد هذا أن عمل أهل العلم، عمل أهل العلم على ذلك، على تقديم الركبتين على اليدين. ونقول الأمر في ذلك واسع، إلا أن الذي تطمئن إليه النفس في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور، جمهور أهل العلم، من تقديم اليدين على الركبتين. وهذا الموافق من جهة النظر أيضا، فإن تقديم الركبتين قبل اليدين، تقديم الركبتين قبل اليدين، ولأن هذا الموافق من جهة النظر، فإن الإنسان إذا سجد فإنه يقدم الأقرب، وإذا قام فإنه يرفع أيضا الأقرب إلى الرفع، فعند السجود يقدم الركبتين ثم بعد ذلك اليدين ثم بعد ذلك الوجه، فهذا المناسب الطبيعي. وإذا رفع رفع أيضا الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، وإنما استدللنا بالمناسب الطبيعي، لأنك إذا تفقدت سنة النبي في الصلاة وجدتها توافق هذا المناسب الطبيعي، سواء في مجافاة اليدين عن العضدين، عن الجنبين، البطن عن الفخذين، رفع اليدين حذو الأذنين، تجد المناسبة أيضا الطبيعية في هيئات الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ترد رواية صحيحة سالمة من المعارضة. لهذا نقول نحن لا نرد ردا قطعيا دلالة حديث أبي هريرة على تقديم اليدين، ولكن في نفس الوقت لا يقوى على الانفراد بهذه السنة، لا سيما وقد نقل ذلك عن عمر رضي الله عنه، وهو من هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن تقديم الركبتين له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه كما نقل النووي رحمه الله تعالى، ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر. فنقول الأمر جائز كما نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكل وجهة في ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند صفة السجود. ابن حزم يفرض، يقول فرض على كل، ايه عبارة في المحلة هذه، فرض على كل مصل ان يضع، هو اذا وصلنا يا اخواني من ابن حزم الذي يقول وفرض على كل مصلي أن يضع يديه قبل ركبتين صلاة، فإن ابن حزم رحمه الله أيضا فرض، فرض على كل أحد أن يضجع بعد سنة الفجر، بعد سنة الفجر قبل صلاة، فرض على كل أحد أن يضجع، بل رأى ذلك تقريبا شرطا في صحيح الصلاة، بل ورد على الظاهرية أيضا السواك ونشرتم في ذلك، وارض عنهم الجماعة ونشرتم أيضا في صحة الصلاة، فهذا عندهم طبعا للمذهب الظاهري فرض كل هذه الأشياء، لكن النظر إلى عمل أهل العلم في هذا. لكن على كل نخلص من هذا بفائدة مهمة جدا، بفائدة مهمة جدا، أنا شيخ الألباني رحمه الله تعالى حتى ولو أنك خالفته إلا أنه لم يذهب إلى مسألة لم يسبق إليها، دائما يأتي بعمل العلماء وبفتاوى العلماء، ولم ينفرد بمسألة رحمه الله تعالى، وكذلك لم يذهب إلى مسألة إلا بنص يحركه، وافقته على التصحيح أو لم توافقه هذه مسألة أخرى، وافقته على مذهبه في اختياره أو لم توافقه هذه مسألة أخرى، لكن الشيخ رحمه الله تعالى مسالكه هي مسالك العلماء تماما، أنه يذهب إلى الأثر ينظر فيه صحة وضعفا، ينظر إلى طرقه، وهو الحقيقة بحاثة في هذا الباب رحمه الله تعالى، ثم أيضا إذا نظر إلى العمل نظر إلى كلام أهل العلم السابقين ونظر إلى كلام العلماء، وهذا مسلك مهم جدا 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 أيضا في العالم الأثري، أنه أيضا لا ينفصل عن علماء السابقين، لكن كونه قد يصحح ما ذهب إليه فلان أو علان هذه مسألة أخرى تحتمل. ولهذا نقول فرق جدا بين المسالك وبين الطريقة
وبين الاختيار، كوني اختار انا قولا ضعيفا او لا اوافق الشيخ عليه وقوله محتمل للصحة، هذه مسألة. واخرى انك ترى انك تقرأ لواحد شاذ او تقرأ لرجل ليس على مسالك العلم، او رجل يضرب بكلام السابقين عرض الحائط، او رجل يقول بمحض الهوى ولا دون اتباع الاثر، هذا ليس عند الالباني رحمه الله تعالى. وافقته او خالفته في الاختيار، لكن سبحان الله النفس الطويل والبحث العميق وجمع الطرق في هذا والسير على قواعد اهل العلم والنظر الى العلماء السابقين ومن ذهب منهم الى العمل بهذا الاثر او من لم يذهب، هذا الحقيقة كلام ومسالك صحيحة. ثم ان الشيخ لا يحابي نفسه، فان الشيخ يذكر اذا كان هناك من يخالف كلامه، ذكر الشيخ كيت وكيت وكيت، ذكر هذا ويذكر العلل اذا كانت موجودة. ليس شأن من يكتم كلام العلماء ليصحح مذهبه، وليس الذي يخرج عن قواعد العلماء ليصحح اختياره، لم يكن هذا عند الشيخ ابدا. ولهذا متى ما ظهر له الحق يوما ما في خلاف بحثه يرجع عنه رحمه الله تعالى كما سبق في مسائل كثيرة. فالألباني عالم وهو على ضرب الأوائل، ولهذا احذر أن تنتقصه نظرا لقول ضعيف ذهب إليه فتطعن في إمكانية الرجل، وإلا كل يؤخذ من قوله ويرد. بل ومسالك شيخ الألباني أو اختيارات شيخ الألباني في هذا معتمدة على الأدلة أصح بكثير من كثير ممن ذهب إلى أقوال لا دليل عليها البتة، مع كونهم من مشاهير أهل العلم، لكن قد يكون قد ذهب بمحض قياس أو كذا. لكننا إلى الآن لم نعلم الشيخ ذهب في مسألة إلى محض قياس دون أن يبنى على دليل وأثر. فالشيخ حريص جدا رحمه الله تعالى أن يذهب إلى الآثار وأن يذهب إلى النصوص وأن يذهب إلى كلام. حتى ما مر معنا في كلامه، وكان أحيانا، فإن كلمة أحيانا أيضا لها أيضا مأخذ عند العلماء في الاختيارات، وهو مأخذ أيضا معمول به، لكن قد لا يكون قويا في المسألة التي يستدل بها أو عليها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يبدو لك، لكن هو مأخذ أيضا يقول به العلماء. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى على طريقة العلماء في بحثهم في قواعدهم وفي النظر إلى الأدلة، فهو رجل أثري بحق في هذا الباب. يا رجل حسبك أن الشيخ يجمع لك الآثار في الباب والأقوال لأهل العلم في المسألة، حسبك هذا، حسبك هذا أن الشيخ رحمه الله يجمع لك مادة علمية تسعد بها وإن لم توفقه في اختياره. فهي طريقة أثرية محضة، لا مقلد ولا يخالف الأصول من أجل مذهبه، فليس هو القائل بأن هذا الحديث من رواية معاوية بن الحكم السلمي وقد كان لحسن الصلاة، وليس هو القائل بأن أين الله بمعنى من الله وليس أي أين وإنما هي بمعنى معنى، وليس هو القائل مثلا بأمور تخدم معتقدا عنده، إنما الشيخ رحمه الله تعالى يذهب في ذلك كله إلى ماذا؟ يذهب في ذلك كله إلى الأدلة الأثرية. فأنت تقرأ لعالم يذكرك بضرب الأوائل رحمه الله رحمة واسعة. نعم. لا، لابد من الجمع، ليس ينظر إلى كون الشيخ ثقة في نفسه، فالإنسان قد يكون ثقة في نفسه لكن معروف روايته عن فلان، عن أهل البلد الفلاني، عن كذا، لا يتابع عليها كما حكم المتقدمون، فلابد من مراعاة ذلك، لابد من أخذ الحكم كل نفاق بين أن تحكم عليه في نفسه وأن تحكم على روايته عن فلان أو علان، لابد من الجمع، لابد من. ولهذا قبلوا الراوي في فلان ولم يقبلوه في فلان، في أهل البلد الفلاني ولم يقبلوا في فلان، قبلوا ولم يقبلوا تفرده، لابد من الجمع في هذا. هو الحقيقة يعني هو فعلا كما أشرت، ويعني ولهذا الشيخ على نفسه باطلاعه الكثير على كلام الشوكاني وكلام ابن حزم على نفسه في مثل هذا الملح، في مثل هذا الملح، لأن طبعا الشوكاني يرفض التقليد بشدة، وأيضا هو يعني عند المباحثة من جهة الآثار الوريدة وغير ذلك. كذا ابن حزم طبعا أعرف طريقته في هذا، فالشيخ له تأثر في مثل هذا الباب بالمنهج هذا عموما عموما عموما. نعم اي نعم صحيح، هذا 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 الكلام الذي ينبغي المصير اليه، هذا الكلام الذي ينبغي المصير. ولو لم ينبغي ان المصير اليه في مساله ان الراوي قد يكون ثقه في نفسه، لكن روايته عن فلان قد تكون مردوده، واخد بالك، لولا ذلك لما نص عليه الاوائل وصاروا على هذا وصن وبينوا هذا، لولا انه له التاثير لما ذكروه، لما ذكروه. فبينوا في بعض الرواه ان روايته عن اهل البلد الفلاني مقبول، روايته عن اهل البلد العلاني غير مقبول، وهو راوي واحد وقد يكون في نفسه ثقه. نعم نعم.
أطباء علاليه يحتجون،
هذا كلام ابن القيم رحمه الله في بحث الفروسية في حول القاعدة هذه، إن مسألة إن الراوي قد يكون ثقة في نفسه لكن تكون روايته عن فلان ضعيفة أو عن أهل البلد الفلاني. نعم.
قل بعد بحث طويل يعني، وهذه طريقة الحذاق من أصحاب الحديث، أطباء علاليه يحتجون بحديث الشخص عمن هو معروف للرواية عنه،
بحديث الشخص
عمن هو بحديث الشخص عمن هو معروف بالرواية عنه، وبحفظ حديثه وإتقانه وملازمته له واعتنائه بحديثه ومتابعة غيره له، ويتركون حديثه نفسه عمن ليس هو معه بهذه المنزلة. وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق القوم ونقد القوم أن هذا تناقض منهم، فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضع ثم يضاعفونه بعينه ولا يحتجون في موضع آخر، ويقولون إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به جملة.
وهذا غلط، هذا إجمال غلط. نعم.
وهذه طريقة، هذه طريقة قاصر العلم، وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فساده.
نعم، هذا كلام جيد، وهذا الذي لا يصح خلافه، فإن أهل العلم نظروا في باب النقد إلى التفصيل والإنصاف، ومراد في هذا سبحان الله، مراد في هذا أن يصل في النهاية إلى الحفاظ على جناب الرواية. أما الراوي فقد نقبله هنا ولا نقبله هنا. لماذا؟ المحافظة على جناب الرواية. من هنا كان مسلكه مع المبتدع في باب الاعتقاد غير مسلكه مع المبتدع في باب الرواية. مسلكهم في باب الاعتقاد مع المبتدع ولا كلمة ولا نصف كلمة، نقرأ عليك الحديث، لا نقرأ عليك الآية، لا. مسلكهم في باب الاعتقاد والتلقي شيء عن المبتدع، ومسلكهم في باب الرواية عن المبتدع شيء آخر. ما الجامع؟ الجامع في هذا الباب هو الحفاظ على جناب الرواية، لأن الرواية وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن ترد بمثل هذا السبب طالما توافر فيه شرط قبول الرواية عن هذا الراوي. هذا مبتدع في ديانته، في اعتقاده، في روايته، في روايته قد حصلت الشروط وتوافرت الشروط وتمت الشروط، فترد عليه بدعته لكن تقبل روايته. فلهذا النظر عند أهل العلم في باب الرواية مقدم على النظر في أحوال الرواة. أحوال الرواة نفصلها ونشرعها تشريحا، هذا مردود جملة وتفصيلا، هذا مقبول جملة وتفصيلا، هذا مردود فيه مقبول فيه، كل هذا لنسلك الرواية نفسها. فتجد ان صنيع اهل العلم الراسخين في هذا هو الحفاظ على جناب الرواية، ولا يجرؤون على رد هذه الرواية الا حيث يحصل اليأس والطمع في ثبوتها، في ثبوتها. فهذا يكون رواية حينئذ لا يثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لهذا جعلوا هذا الرواية. ولهذا حتى في الراوي نفسه هذا ما يبعد عن قاعدة نفس الراوي إذا حصل له اختلاط فيقبل في وقت ولا يقبل في وقت، إذن الراوي نفسه قد يتفرق فيه الحال. هنا كذلك أيضا في روايته عن فلان وروايته عن علان هي مثل الاختلاط تمام، يعني التفصيل في حال الراوي نفسه بين ما قد وما قد، ما قد يقبل به هنا وما لا يقبل به هنا لأي سبب من الأسباب، سواء ضعفه في هذا الراوي أو سواء اختلاطه أو سواء روايته عن فلان قبل الاختلاط أو روايته عن فلان بعد الاختلاط، وقد يكون وثيقة في إيه؟ وقد يكون وثيقة في نفسه. كل هذا، كل هذا يجمعه محور واحد وهو الحفاظ على جناب الرواية. من هنا يقفز في باب، في هذا الباب يقفز التحذير من الكذاب أكثر من التحذير من المبتدع. وهذا وجه، وهذا وجه كلامهم في باب الرواية كثيرا جدا جدا في الكذاب أكثر من كلام في المبتدع. أما إذا تركنا باب الرواية فنجد خارج باب الرواية أن المبتدع أشد من الكذاب. فباب الرواية شيء، وباب وإذا خرجت عن الرواية وجدنا بابا آخر في هذا من جهة مسالك العلماء مع هذا الأمر. ففي باب الرواية الحفاظ على جناب الرواية مهم جدا جدا جدا، لهذا كان جمع الطرق والعمل أهل العلم في هذا يعني عمل إيه؟ عمل خاص. نعم نعم نعم. كذب يمنع من تلقي العلم، كذب يمنع من تلقي العلم عنه. يعني إذا كان الشيخ كذابا فلا تجلس له، كما ذكر مالك رحمه الله تعالى أنه لا يطلب العلم عن أربعة، منهم الكذاب وإن كان يكذب في إيه؟ في حديث الناس ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكذاب لا يجلس عنده لأن الكذاب ليس أمينا، لأن الكذاب ليس أمينا. نعم لا يؤمن على العلم لكن معصية، فهذا تركته لمعصيته والآخر تركته لبدعته، والترك للبدعة أشد، لأن الكذاب لا يخشى شره عليك في مسائل الدين مثل ما يخشى شر المبتدع، فالمبتدع محدث، كذاب صاحب معصية معروف. نعم لكن كل منهما لا يتلقى عنه العلم، لا يتلقى عنه. لكن لما نأتي باب الرواية فالكذاب حديثه الحديث الموضوع، وأما المبتدع فينظر على التفصيل الذي ذكره أهل العلم في ذلك. نعم لا هذا غلط، لو أنا ذكرت أن الكذاب يمنع من تلقي العلم هذا كذب سرق لسان، هذا سرق لسان، انتبه. لا الكذاب احنا كررنا كثيرا كثيرا أن الكذاب هذا، أن الكذاب الكذب يمنع من تلقي العلم، الكذب يمنع من تلقي العلم هذا سرق لسان. نعم حقيقة يعني قواعد الأكابر وقواعد أهل العلم في كل علم من العلوم هذا نافع جدا 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 للإنسان، ولهذا يحفظ من الشذوذ في القول، يعني حتى في اختياراته دائما، حتى في أحكام على الأحاديث، حتى في كذا مسالكه لا تجد شذوذا، لا تجد أقوال لم يسبق إليها أو سبق إليها ابن حزم فقط أو سبق إليها زيد من الناس فقط مخالفا من ذلك جماهير أهل العلم، لكن دائما تجد حتى ولو رجحت خلاف كلامه تجد القول عليه جماعة من أهل العلم كثر. نعم.